بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي الجكني رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحجر قوله تعالى: لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. قال: لو ما في هذه الآية الكريمة للتحضيض، وهو طلب الفعل طلبا حثيثا، ومعنى الآية أن الكفار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم طلب تحضيض أن يأتيهم بالملائكة، ليكون إتيان الملائكة معه دليلا على صدقه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين طلب الكفار هذا في آيات أخر كقوله مع فرعون عن موسى: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وقوله: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقوله: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر الآية. وقوله: لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وقوله: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، إلى غير ذلك من الآيات.
والسؤال الطبيعي: هل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لبي وأجابهم إلى ذلك وأجاب الله عز وجل طلبه، هل يؤمنون؟ هل هؤلاء يسألون مسألة من يريد أن يؤمن أو من يريد أن يعجز؟ من يريد أن يعجز النبي صلى الله عليه وسلم لا من يريد أن يؤمن؟ فإن من أراد أن يؤمن سأل: ماذا أنزل عليك؟ فإن كان أنزل عليه ما يقتضي إيمانه آمن من التوحيد وسماع القرآن الذي ليس وكلام البشر وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فمن أراد الهداية ومن أراد الإيمان فحسبه ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات الدالة على التوحيد والتحذير من الشرك وغير ذلك. أما من يقول كما قال هنا: لولا ألقي عليه، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، لو تأتينا بالملائكة، وأيضا قولهم لولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، هذا مع موسى عليه السلام. وأيضا وقال الذين يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلال تفجيرا. قال سبحانه وتعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله. فهؤلاء ما يسألون أسئلة من يريد أن يؤمن، وإنما من يريد أن يعجز وأن يقترح. ومثل هذا لا يجاب إلى سؤال، ومثل هذا لا يلتفت إليه، ومثل هذا لا يعبأ به، لأنه لا يريد الإيمان ولا يريد الهداية. ولهذا من أراد الهداية ولو جاءك في وسط الليل في منتصف الليل وأراد الهداية فلا تحجب الدلالة عنه، علمه، أرشده. أما من جاءك في وضح النهار يريد جدالا ويريد مناظرة ويريد صفصطة ويريد اقتراحات، فمثل هذا لا تضيع وقتك معه. وهذا الذي نهى السلف عنه، أن تناظر وأن تجلس معه، لأنه لا يريد هداية. إذن بيانك وإظهار الحق وبيان الدلائل هذا لا ينفعه، لأنه لا يريده، لأنه لا يريده. ولهذا فرق العلماء بين طالب الهدى ولو كان مبتدعا ضالا، هذا لا يقال له ولا نصف كلمة. ليه؟ ولا نصف كلمة من كلمات الجدال. إنما لو سألك سؤال مسترشد فأجبه، ولو كان مشركا مبتدعا أي أحد طالما يسألك سؤال مسترشد، سؤال من يريد أن يعرف دينه أجبه، أما من يريد أن يجادل هذا الذي يقال فيه ولا نصف كلمة، هذا الذي يقال له ولا نصف كلمة، ولهذا الذي يقال له لست في شك من دين، ويحذر من الحوار معه لأنه مضيعة للوقت، لأنه لا يريد هداية. نعم.
ويعلم أن لو تركب مع لا وما لمعنيين، الأول منهما التحضيض، ومثاله في لو ما في هذه الآية الكريمة، ومثاله في لولا قول جرير: تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطري، بني ضوطري لولا الكم المقنعة. يعني فهل لا تعدون الكم المقنع؟ المعنى الثاني هو امتناع شيء لوجود غيره، وهو في لولا كثير جدا، كقول عامر بن الأكوع رضي الله عنه: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا، تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ومثاله في لو ما قول ابن مقبل: لو ملح،
يعني لولا الله عز وجل ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فهو امتناع شيء لوجود غير، امتناع عدم الهداية وعدم الصدقة والصلاة لوجود ماذا؟ لوجود فضل الله سبحانه وتعالى. فلما وجد فضل الله عز وجل وهداية الله سبحانه وتعالى ما اهتدينا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يبقى في لو ما هذه للتحضيض، هذه للتحضيض، وقد تأتي لولا أيضا وهي لامتناع، امتناع شيء لوجود غيره. نعم.
ومثاله في لو
فسر من فسر قول الله سبحانه وتعالى: ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لولا رؤية البرهان لهم بها. نعم.
ومثاله في لو ما قول ابن مقبل: لو ما الحياء ولو ما الدين عدتكما ببعض ما فيكما إذ عدتما عوري. وأما هل فلم تركب إلا مع لا وحدها للتحضيض. قال: تنبيه، قد ترد
يعني إذا لو إذا ركبت مع ما فهي للتحضيض، أن يقول الشيخ: وعلم أن لو تركب مع لا وما للتحضيض، يقال لو لا لو ما، فلو ما هذه تأتي للتحضيض، يقول هذه لمعنيين: أن لا تركب، أن لو تركب مع لا ومع ما لمعنيين، إذا ركبت مع ما فهي دالة على التحضيض، لو ما تأتينا بالملائكة، وإذا ركبت مع لا لو لا فمعناها امتناع شيء لوجود غيره. يقول: أما هل فلم تركب إلا مع لا وحدها للتحضيض. هل لا أتيت بكذا؟ إذن هذه فائدة لغوية عندنا: لو تركب مع لا ومع ما، تركب مع لا ومع ما، إن ركبت مع ما فهي للتحضيض، لو ما تأتينا بالمائكة، وإذا ركبت مع لا لو لا فيتدل على امتناع شيء لوجود غيره. طيب هل الدالة على التحضيض تركب مع لا؟ هل لا؟ نعم.
قال: تنبيه، قد ترد أدوات التحضيض للتوبيخ والتنديم فتختص بالماضي أو ما في تأويله نحو: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس الآية، وقوله: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء الآية، وقوله: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة الآية، وجعل بعضهم منه قول جرير: تعدون عقر النيب إلى آخره. البيت المتقدم آنفا قائلا إن مراده توبيخهم على ترك عد الكم المقنع في الماضي. قال: قوله تعالى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ما ينزل الملائكة إلا بالحق، أي بالوحي، وقيل بالعذاب. وقال الزمخشري: إلا تنزيلا متلبسا بالحكمة والمصلحة، وما الحكمة في أن تأتيكم الملائكة عيانا تشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنكم حينئذ مصدقون عن اضطرار. قال: مثل هذا قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنهم لو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين، وذلك في قوله: وما كانوا إذا منظرين، لأن التنوين في قوله إذا عوض عن جملة، ففيه شرط وجزاء وتقدير المعنى. ولو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين، أي ممهلين بتأخير العذاب عنهم. وقد بين هذا المعنى في مواضع أخرى.
لو أنهم أجيبوا إلى ذلك ونزلت الملائكة ولم يؤمنوا لأنزلنا عليهم العذاب. فالملائكة لا تنزل إلا بالوحي، أو لا تنزل إلا بالحق، أي بالوحي وقيل بالعذاب. بالوحي في جبريل عليه السلام فهو الموكل بالوحي، أو أنها تنزل بالعذاب، وإلا فالله سبحانه وتعالى لن يرسل ملائكة للبشر، ولن تأتي الملائكة تخالط الناس، إنما الملائكة لها وظائف مخصوصة. نعم، فالملائكة إنما يرسلها الله عز وجل بالعذاب. نعم،
أهل كل شفنا بأن
فإذا فكون هذا من باب ماذا؟ يعني من باب البيان أنه لو نزلت الملائكة فلم تؤمنوا ما كنتم تنظرون، فينزل عليكم العذاب حينئذ. ولهذا آيات الاقتراح، آيات الاقتراح التي اقترحها هؤلاء، لو أنهم أجيبوا لها فلم يؤمنوا عذبهم الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب إلى ذلك، ولم يطلب ذلك صلى الله عليه وسلم، لأنه لو طلبها فلم يؤمنوا لأهلكهم الله عز وجل قاطبة. نعم،
هل شيخنا غير جبريل ينزل بالوحي؟
نعم،
غير جبريل، هل غير
من الملائكة لا ينزل بالوحي إلا جبريل، لا ينزل بالوحي، هو الموكل بالوحي، فلا ينزل بالوحي إلا جبريل عليه السلام. وهذا ليس على نبينا صلى الله عليه وسلم، بل على سائر الأنبياء والمرسلين، فهو الموكل بالوحي. نعم، نعم، هذا ملك الموكل. لعل هذا يكون ليس بنزول جبريل، لأن جبريل هو الذي يعني مع نزول جبريل، لأن جبريل هو الذي يسمع القرآن من الله عز وجل، هو الذي يسمع القرآن من الله سبحانه وتعالى ثم ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا معه، يكون هذا معه، ويكون النزول هنا نزول إكرام لبيان شرف هذه الآيات، أو يكون هو الملك المراد هو جبريل عليه السلام. نعم، نص الحديث لو تأتون بنص الرواية. نعم،
بين هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، الآية. وقوله: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله: ما ننزل الملائكة، قرأه حفص وهمزة وحمزة والكسائي: ننزل بنونين، الأولى مضمومة والثانية مفتوحة مع كسر الزاي المشددة، والملائكة بالنصب مفعول به لننزل. وقرأ شعبة: تنزل بتاء مضمومة ونون مفتوحة مع تجديد الزاي.
ما تنزل الملائكة، ما تنزل
بتاء مضمومة،
تنزل
بتاء مضمومة،
يقول بتاء مضمومة ونون مفتوحة مع تجديد يقول نون مفتوحة مع التشديد، يبقى التشديد في الزاي وليس في النون، يبقى هو وما
تنزل
الملائكة، لأنه هو إشكالية هنا، قال مع التشديد مفتوح، مع التشديد مفترض مع تشديد الزاي، نعم مع تشديد الزاي، يبقى ما تنزل الملائكة. نعم،
وقرأ شعبة: تنزل بتاء
بالبناء المفعول، يعني ما تنزل الملائكة
بتاء مضمومة ونون مفتوحة،
يقول مع التجديد، التجديد يقول النون ما في إقرابها، لكن تجديد الزاي نعم، ما تنزل الملائكة. نعم، يبقى ما ننزل الملائكة، يبقى هذا على البناء المعلوم، وتكون الملائكة مفعول به، ما ننزل الملائكة أو ما تنزل الملائكة، تنزل مبنية للمفعول وعليه، فتكون الملائكة نائب فاعل. نعم.
مع تجديد الزاي مفتوحة بالبناء للمفعول، والملائكة بالرفع نائب فاعل تنزل. وقرأ الباقون تنزل بفتح التاء والنون والزاي المشددة. تنزل. وقرأ الباقون تنزل بفتح التاء والنون والزاي المشددة.
أصله تتنزل.
أصله تتنزل فحذفت إحدى التائين. والملائكة بالرفع
لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فيقال في تتقدموا تقدموا أيضا. نعم.
والملائكة بالرفع
أي
فاعل
تقدم،
فاعل تنزل،
تنزلوا أي تتنزل، فحذفت إحدى التائين. نعم. والملائكة بالرفع فاعل تنزل، وما تنزل الملائكة، يبقى عندنا في القراءات وما ننزل الملائكة، يبقى هذه جملة من فعل وفعل مفعول، وما تنزل الملائكة، يبقى هذا فعل مبني لما لم يسمى فاعله، والملائكة نائب فاعل. وما تنزل الملائكة أي تتنزل الملائكة، فكل ملائكة فاعل. نعم.
قال والملائكة بالرفع فاعل تنزل كقوله تنزل الملائكة والروح الآية. قال قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيم، وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص أو يتغير منه شيء أو يبدل، وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله وإنه لكتاب.
في الآية الماضية لما قالوا النبي الله صلى الله عليه وسلم لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، هؤلاء كما قلنا لا يريدون آية هداية وإنما يريدون آية اقتراح ومجادلة، ولهذا لم يكن هؤلاء يجابون إلى ذلك. ثم إنه قال سبحانه وتعالى وما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين، أي أنه لو افترض أننا نزلنا الملائكة فلم يؤمنوا لأهلكناهم وما أنظرناهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب إلى مثل هذه الآيات، لأنه لو أجابهم وهم لن يؤمنوا لأهلكهم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيم، وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص.
يشكل على هذا ما ورد في بعض الآثار أن هؤلاء طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، أن يريهم آية، اقترح وهو انشقاق لما انشق القمر فأراهم آية انشقاق القمر، فلم يؤمنوا ولم يهلكهم الله عز وجل، فكيف يكون ذلك وهم الذين اقترحوا هذه الآية؟ نقول هذا ورد في بعض الآثار، وإلا فالثابت في ذلك أنهم لم يسألوا، ولو صح بعض هذه الآثار فهو سؤال بعضهم ليس سؤال جميعهم، إنما لو سأل هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم آية وكانوا جميعا فلم يؤمنوا لأهلكهم الله سبحانه وتعالى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراهم هذه الآية ابتداء ولم يقترحوها، وما ورد في بعض الأثار فإنه لا يثبت، ومع ثبوته فيحمل على أنه من سؤال البعض وليس من سؤال الكل، إذن لم يقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية ثم أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها ولم يؤمنوا فأبقاهم الله، لأن هذه سنة كونية، إذا سألوا واقترحوا آية ثم لم يؤمنوا أهلكهم الله سبحانه وتعالى، فهذا لم يحصل النزاع في موضع إلا في هذا الموضع، وهو انشقاق القمر، هل كان بطلب منهم أو كان ابتداء آية حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأقرب أنه كانت آية حصلت ابتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو صح بذلك أن بعضهم طلب أن هذا لم يكن طلب البعض وليس طلبهم جميعا. نعم 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 ليست هي آيات انشقاق القمر، يعني أنه هم سألوا آيات، لكن بعد ذلك أراهم النبي صلى الله عليه وسلم القمر وكذا، ليس بناء على طلبهم المباشر في هذا، هم سألوا آية، آية عموم آية عموم آية، ولكن هذه الآية حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وليست إجابة لهم، أنهم لما طلبوا الآية قال انظروا إلى القمر أمامكم هكذا كذا، فإن هذا لو حصل لأهلكهم الله عز وجل. نعم نعم
موجودين.
نعم.
روى مسلم في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته.
والله أعلم أن هذا يكون نزول إكرام وشرف لهذه الآيات، وغير ما ينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بما يسمعه من رب العزة سبحانه وتعالى، أو إن كان ذلك بنزول سماع من الله عز وجل هو القرآن بهذا الموضع، فيكون هذا مخصوصا، يكون موضع خاص، يكون موضعا خاصا. شوف ابن حجر اي نعم، هي بالبشرة لبيان الاكرام، ببيان الاكرام، لكن هل انه نزل جبريل بهذه الايات؟ نعم نعم نعم، يكون بالبشرة لبيان الإكرام وبيان فضل هذه الآيات، ليس بنزول الآيات سمعها من الله عز وجل، فإنما هذا من جبريل عليه السلام، لما ينزل به جبريل عليه السلام، ويكون هذا كما قلنا لبيان الإكرام وفضل هذه الآيات والبشرة بهذه الآيات، أما النزول بها فإنما يكون من جبريل عليه السلام، لأنه هو الذي يسمع القرآن من الله عز وجل بلا واسطة. نعم نعم نعم، هذا معروف، لا أحد يعني يختص بالوحي سوى جبريل، وهذا ليس لنبينا صلى الله عليه وسلم فقط، بل هو لجميع الأنبياء، بل هو لجميع الأنبياء. نعم.
قال قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بين تعالى
قال سبحانه وتعالى: وإنه لقول رسول كريم، وقال
نزل به الروح الأمين،
نزل به جبريل على قلبك لتكون من المنذرين،
نزل به
الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم.
قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيم، وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص أو يتغير منه شيء أو يبدل، وبين هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، إلى قوله: ثم إن علينا بيانه. وهذا هو الصحيح في معنى هذه الآية، أن الضمير في قوله وإنا له لحافظون راجع إلى الذكر الذي هو القرآن، وقيل الضمير راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: والله يعصمك من الناس، والأول هو الحق كما يتبادر.
الضمير فين؟ في ماذا؟ له، وإن له لحافظ، وإن له، فقال راجع إلى الذكر الذي هو القرآن، وقيل الضمير راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: والله يعصمك من الناس، والأول هو الحق كما تبادر من ظاهر السياق، لأن السياق له واقع في تفسير المراد. الضمير إذا احتمل أكثر من شيء فإنه ينظر إلى السياق، والسياق في نزول القرآن إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. ما أقرب معهود يعود عليه الضمير؟ الذكر. أقرب معهود يعود عليه الضمير هو الذكر. نعم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا. نعم. والذكر محفوظ أيضا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يذهب شيء منه. ولهذا في حديث ابن عباس في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، يعني حال نزول الوحي، فأنا أحركهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما. قال سعيد وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فأنزل الله عز وجل عليه قوله إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إن علينا جمعه لك في صدرك فإذا قرأناه نزل عليك فاتبع قرآنه، أي اتبع تلاوته وكذا، ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه ونحفظه عليك ولا يضيع منه شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا نزل الوحي سكت حتى إذا ارتفع بلغ الأمة القرآن. وإنما كان النبي يفعل ذلك حرصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يضيع شيء من القرآن، لكن الله جمعه له في صدره. ولهذا لما سحر صلى الله عليه وسلم لم يكن السحر يتناول قلبه ولا شيئا من ذلك، فلا يقع تبديل ولا تحريف ولا شيء من هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وكذلك حفظ الله عز وجل السنة بجوار القرآن، حفظ الله عز وجل السنة، لأن السنة من القرآن، هي بيانه، هي تفسيره، هي تؤسس أحكاما. فالسنة محفوظة كذلك كالقرآن، كالقرآن السنة محفوظة كالقرآن، كالقرآن بمعنى أنه لا يضيع شيء من السنة أبدا يتعلق به تشريع. وكذلك فإن السنة محفوظة من أن ينسب إليها ما ليس منها ويخيل ذلك على أمة الإسلام، فتتفق أمة الإسلام على قبول حديث هو موضوع أو ضعيف لم يثبت عن رسول الله، ومع ذلك تقول هذا ثبت عن رسول الله، أو تأتي إلى حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا محال، محال، محال أن ينسب إلى رسول الله ما ليس منه واستقر ذلك في الأمة. إنما قد ينسب هذا إلى الرسول، قول إلى الرسول يقال قاله رسول الله، ثم إن الله عز وجل يقيض لهذا الجهابذة الذين ينفون هذا الالتصاق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويبينون أنه ماذا، أن هذا ليس من كلام رسول الله، بل الحرف الواحد هذا معلوم معروف. ولهذا ذكر السيوطي في ألفيته ويبين هذا، وبين أن الذهبي يقول فمن المحال أن يجتمع على ذلك اثنان. قال الشارح بذلك أي أنه لا يجتمع اثنان على أنه ينسب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منها ويستقر ذلك في الأم، أو ينفى ويستقر ذلك في الأم، لا يمكن، مستحيل. حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعلق به تشريع، ثم إن الأمة تقول هذا ضعيف أو ضعيف والأمة تقول هذا صحيح، هذا محال، هذا محال أبدا، هذا محال أن تعمل الأمة بغير الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تترك ما قاله صلى الله عليه وسلم وما عمل به صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل، هذا مستحيل، هذا مستقر في الأمة. ليه؟ لأنه تشريع، والله عز وجل يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والله يقول ما يطع الرسول فقد أطاع الله، والله عز وجل يقول إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. إذن هذا تشريع، والنبي يقول في الحديث الصحيح على إن ما حرم رسوله كما حرم الله، إذن هذا ثابت، هذا ثابت. فيكون حفظ السنة من حفظ القرآن. ونضيف حفظا ثالثا وهو الفهم للكتاب والسنة، الفهم الصحيح. فمحال هذا أيضا ألا يكون في الأم، بل إن الفهم السديد لكل نص في السنة ولكل نص في القرآن هذا موجود الحمد لله. ليه؟ لأنه يتعلق بذلك تشريع، وإذا لم نفهم لا يمكن أن نحقق مراد الله من كتابه ولا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم من سنته. إذن عندنا ثلاثة أمور محفوظة: القرآن في لفظه، السنة في لفظها، ولا يرد على هذا أن أحد الناس وضع مئات الأحاديث الموضوعة. هذا لا يعكر. ليه؟ لأنهم لما وضعوا ذلك بان للأمة أم لم يبين؟ بان للأمة. كما أن بعض الناس تكلم في القرآن لكن هذا كله نفي، ويبقى القرآن الذي أنزله الله محفوظا، وتبقى السنة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة. ولهذا يا إخواني تجد جهود المحدثين جهودا فيها توفيق وإعانة ربما والله لا تكون في مقدور البشر العادي إلا أن الله عز وجل أعانه ووفقهم، يعني في مقدورهم لو تركوا لأنفسهم. لأنه شيء عجيب أن الأمة تبحث اللفظة، تبحث اللفظة والحرف الواحد، ونرى الروايات ما يغيب عنها شيء والطرق ما يغيب عنها شيء، سبحان الله. ثم ترى أيضا أن الله سبحانه وتعالى هيأ هذه الأمة لسبر أحوال الرجال والرواة، حتى إنه ما يغيب عن الأمة حال راو. هذا مستحيل، أيضا مستحيل أن يجتمع اثنان على توثيق، أن تجتمع الأمة على توثيق ضعيف أو تضعيف ثقة، تجد خلافا في بعضهم، إنما اتفاق الأمة على هذا مستحيل. اتفاق الأمة يعني على توثيقة الضعيف أو تضعيف الثقة، هذا مستحيل، لا يمكن، هذا لا يمكن أبدا، هذا لا يمكن. نعم قد يغيب عن الواحد الشيء فيوثق وضعيف أو يضعف وهو ثقة، قد يغيب عن الواحد الشيء هذا فيقيض الله سبحانه وتعالى آخرين يبينون الصواب في هذا. فهذه الجهود إن تأملتها وجدت فيها الإعانة والتوفيق والتزيد من الله سبحانه وتعالى بما يحفظ به في النهاية شرع الله عز وجل وكتاب الله سبحانه وتعالى. فالقرآن محفوظ والسنة محفوظة من أن تتبدل أو تتغير، ولله الحمد والمنة. وكذلك الفهم للقرآن والسنة، لأن القرآن والسنة قد أمر الله عز وجل بتدبر القرآن وباتباع السنة، وهذا لا يكون إلا بالفهم الصحيح السديد. فكيف يغيب الفهم الصحيح السديد عن الأمة؟ ولهذا كانت عندنا كتب الأصول وكتب الاعتقاد لا تقبل مناقشة فيما تعلق بأصول السنة. أنت هيئ نفسك للقبول لكن لا تجعلها محل الاجتهاد والنظر والأخذ والعطاء وغير ذلك، إنما هذه محل للقبول. جهدك في أدلة أهل السنة على هذا الأصل في معرفة ذلك، نعم تعرف ما أدلة أهل السنة والجماعة على هذا الأصل، إنما ترد هذا الأصل بعقلك وهواك هذا لا يكون أبدا. في القدر، في الأسماء والصفات، في الإيمان بالله عز وجل والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وغير ذلك، في عذاب القبر ونعيمه كل هذا أصلا لا تناقش فيه مناقشة من يقول بأن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، إنما تسأل عن دليلها، نعم لتتعلم. فالله عز وجل لا يجمع الأمة على ضلالة. أما مسائل الاجتهاد فالحمد لله، وإن كانت مسائل خلافية بين العلماء إلا أن الدين قائم بها أيضا، أي محفوظة، فهذا يعمل بشيء وهذا يعمل بشيء ضد، بناء على أن النص يحتمل هذا يصلي وقد أكل لحم إبل ولم يتوضأ، وهذا لا يصلي ويرى بطلان الوضوء إذا أكل، بطلان الصلاة إذا أكل لحم الإبل ولم يتوضأ فيراه ناقضا للطهارة، وهذا صلاة صحيحة وهذا صلاة صحيح، صلاة صحيحة وهذا صلاة صحيح. ولهذا عملت الأمة بدين الله عز وجل في أكل لحم الإبل. فمن الأمة من عملت بالصحة والله عز وجل قبل صلاتها، لأن ذلك مبني على اجتهاد، بيّنت الشريعة أن مثله يقبل ولا تبطل صلاته، بل مثله يقبل، بل مأجور الأجرين أو الأجر واحد، وأن آخرين لا يرون هذا بل يتوضؤون للصلاة وفعلهم يكون مجزئا، فهذا فعله مجزئ وهذا فعله مجزئ، والحمد لله الأمر مقبول عند الجميع، أي أنه باعتبار الإجزاء. وإن كنا نعتقد أن الحق عند الله عز وجل واحد والحق لا يتعدد، لكن هذا تجزئه صلاته وهذا قد تجزئه صلاته ولا إشكال في ذلك. فالدين والحمد لله محفوظ في الفهم، محفوظ في الفهم. كذلك أيضا من أنواع الحفظ، من أنواع الحفظ أن الله عز وجل يحفظ الحق فلا يغيب عن الأمة في عصر من العصور، هذا من أنواع الحفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذا من أنواع الحفظ أيضا، أن الله عز وجل يحفظ الحق في الأمة فلا يغيب أبدا حتى يقبض الله عز وجل أرواح المؤمنين. يبقى عندنا حفظ القرآن فيما يتعلق باللفظ، حفظ للسنة فيما يتعلق باللفظ، حفظ للقرآن والسنة فيما يتعلق بالمعنى، حفظ للحق في الأمة فلا يرفع أبدا، لا يرفع أبدا. نعم قد يظهر في بعض البلدان وقد يخفى في بعضها، لكن بمجموع الأرض لا يغيب الحق ولا يخلو عصر من قائم لله سبحانه وتعالى بحجة، ما يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة. قد لا يجد مثلا في وقت من أوقات قد لا يجد المصريون عالما، لكن سيجدون ماذا؟ طلبة علم، أو يجدون ماذا سماع العلماء ولو من بلدان أخرى. المهم أنه تقوم الحجة على الناس بوجود هذا الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ظاهرين على الحق ولم يقل فقط متمسكين بالحق. فهذا أيضا من حفظ الله سبحانه وتعالى لشريعته أن الحق يبقى إلى يوم القيامة. نعم. فالسياق هنا يجعل الضمير عائدا إلى ماذا؟ إلى أقرب معهود، وهو الذكر، وهو القرآن. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، أي للذكر. نعم نعم. إلا أن يدل دليل على خلافه، إلا أن يدل دليل على خلافه. قاعدة عودة الضمير الأقرب مذكور، نعم هذه قاعدة صحيحة، لكن إلا أن يدل الدليل، لو عندك دليل قطعي على أن المراد هنا عوده إلى غيره فحينئذ تقدم ذلك.
قال الشنقيطي رحمه الله: والأول هو الحق كما يتبادر من ظاهر السياق.
نعم.
قال قوله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا، بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه جعل في السماء بروجا، وذكر هذا أيضا في مواضع أخرى كقوله: تبارك الذي جعل في السماء بروجا الآية، وقوله تعالى: والسماء ذات البروج الآية. والبروج جمع برج، واختلف العلماء في المراد بالبروج في الآيات المذكورة، فقال بعضهم: البروج الكواكب. وممن روي عنه هذا القول مجاهد وقتادة، وعن أبي صالح أنها الكواكب العظام، وقيل هي قصور في السماء عليها الحرس، وممن قال به عطية، وقيل هي منازل الشمس والقمر، قاله ابن عباس. وأسماء هذه البروج: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدل والحوت. قال مقيده عفى الله عنه: أطلق تعالى في سورة النساء البروج على القصور الحصينة في قوله: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ومرجع الأقوال كلها إلى شيء واحد، لأن أصل البروج في اللغة الظهور، ومنه تبرج المرأة بإظهار زينتها. فالكواكب ظاهرة والقصور ظاهرة، ومنازل القمر والشمس كالقصور، بجامع أن الكل محل ينزل فيه، أن الكل محل ينزل فيه، والعلم عند الله تعالى.
يعني محسمة، والأقرب أنها تكون المنازل أو الكواكب. نعم. ولو ما ليس استعمال الأسماء أو ذكر الأسماء هو التنجيل. نعم. لكن قد يكون هذا بالتلقي والنقل عن الناس. نعم.
قال قوله تعالى: وزيناها للناظرين، صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه زين السماء للناظرين، وبين في مواضع أخر أنه زينها بالنجوم، وأنها السماء الدنيا كقوله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح الآية، وقوله: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب.
نعم. فيكون تزيين السماء بالكواكب والنجوم كما قال سبحانه وتعالى في آيات أخرى. يبقى وزيناها للناظرين بماذا؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. بماذا؟ إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. نعم.
قوله تعالى: وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وصرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه حفظ السماء من كل شيطان رجيم، وبين هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله: وحفظا من كل شيطان مارد، وقوله: وجعلناها رجوما للشياطين، وقوله: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وقوله: إنهم عن السمع لمعزولون، وقوله: أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، إلى غير ذلك من الآيات. والاستثناء في هذه الآية الكريمة في قوله: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، قال بعض العلماء هو استثناء منقطع، وجزم به الفخر الرازي: أي لكن من استرق السمع، أي الخفة اليسيرة، فإنه يتبعه شهاب فيحرقه، كقوله تعالى: ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقيل الاستثناء متصل، أي حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئا من الوحي وغيره، إلا من استرق السمع فإن لم نحفظها من أن تسمع الخبر من أخبار السماء سوى الوحي. فأما الوحي فلا تسمع منه شيئا، لقوله تعالى: إنهم عن السمع لمعزولون. قاله القرطبي: ونظيره إلا من خطف الآية، فإنه استثناء من الواو في قوله تعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى الآية.
يبقى القول الأول الاستثناء هذا منقطع، ويكون قول الله سبحانه وتعالى: وحفظناها من كل شيطان رجيم، هذه محفوظة، ولكن من استرق السمع هذا أتبعناه بشهاب مبين. وعلى القول الثاني يكون استثناء متصلا: وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع في الأمر من الأمور التي لا تتعلق بماذا؟ لا تتعلق بالوحي، لكن أخبار السماء، فإن الشيطان قد يسترق. ثم إن الله يرسل عليه شوبا، فمنهم من أدركه الشهاب فحرقه، ومنهم من لم يدركه الشهاب كما جاء في السنة، فيلقي بالكلمة إلى الساح، مما يأذن الله سبحانه وتعالى بها كونا وقدرا، أرادها الله عز وجل، وإلا لو شاء الله عز وجل لحفظ حفظا تاما فلا يسمعون شيئا من أخبار السماء. ولكن الله عز وجل يبتلي عباده، ولكن الله يبتلي على كل أيا كان الأمر، فإن المقرر الآتي: أما ما يتعلق بالوحي الذي هو القرآن أو كذا، فإن الشيطان ما يسمع هذا أبدا، فإن الله عز وجل قد حفظ ذلك ولا يسمعه أحد من الشياطين. وأما الخبر من السماء فإن السنة قد أثبتت أنه قد يحصل استماع، يحصل استماع لهذا والقرآن: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وبينت السنة أن هؤلاء الذين يسترقون السمع أن منهم من يدركه الشهاب، ومنهم من لا يدركه الشهاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
الحفظ الذي لا استثناء فيه هو الحفظ المتعلق به، هو لا استثناء فيه، هذا متعلق بالوحي، هذا لا استثناء فيه. أما ما يكون من خبر في السماء بعدما يقضي الله عز وجل الأمر يكون في السماء، هذا الذي قد يحصل له ليه؟ الاستراق. ثم هذا الاستراق من الشياطين، ويجلس بعضها فوق بعض لهذا الاستماع، يرسل الله عز وجل عليهم شهوبا، فمنهم من يدركه الشهاب فيحرقه، ومنهم من لا يدركه الشهاب بإذن الله، ليس بأنه أعجز الله، بإذن الله سبحانه وتعالى، فينزل بهذه الكلمة للساحر فيحصل بها الابتلاء والاختبار والامتحان. نعم نعم. من النبي ليس من السماء: وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن، أي للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ما احنا قلنا منهم من يصيبه ومنهم من لا يصيبه، الذي لا يصيبه هو من شاء الله عز وجل أن يصل به إلى أذن الساحر. نعم ايا كان ما هو حتى لو نقل، المهم انه يكون الناقل للساحر ما اصابه شيء، يعني ناقل الساحر ما اصابه شيء، ومن عدا يصيبه. نعم
ظاهر شيخنا انه الناقل للساحر سيصيبه لنص الحديث الوارد.
كيف يصيبه ناقل الساحر؟
ربما اصابه الشهاب قبل ان يلقيها.
نعم.
وربما القاها قبل ان يصيب، بنص الحديث
الذي القاها
هو نفسه.
لا لا، هذا في من يلقيها لمن بعده، هذا في من يلقيها لمن بعده، ربما أصاب قبل أن يلقيها وربما ما أصاب. يعني إذن في النهاية سيكون من أوصله إلى الساحر ما أصابه الشاب، ما أصابه الشاب، لكن هؤلاء هم يجلسوا بعضهم فوق بعض، هؤلاء قد يصيبهم، فقد يصيب الشاب الواحد قبل أن ينقل وقد يصيبه بعد أن ينقل. المهم في النهاية أن من يوصله إلى أذن الساحر هذا ما أصابه الشاب. نعم.
وشيخنا نص الحديث ثم يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، يعني الساحر.
نعم.
فيقال أليس كذا إلى آخره. فالظاهر أن ده في من سيلقيها على الساحر، إنه نفس الشيطان اللي يلقى على الساحر.
لا، هذا في 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 الذين يجلسون، هذا في الذين يجلسون. نعم. لا، ربما أدركه قبل أن يلقيها، يعني إلى الشيطان الذي بعده، وربما ما أدرك. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: تنبيه يؤخذ من هذه الأحاديث التي ذكرنا أن كل ما يتشدق به أصحاب الأقدام
من هذه الآيات.
يؤخذ من هذه الآيات التي ذكرنا أن كل ما يتشدق به أصحاب الأقمار الصناعية
ما يتمشدق به أصحاب الأقمار.
عندي يتشدق
على هذه يعني مبالغة. نعم.
أن كل ما يتشدق به أصحاب الأقمار الصناعية من أنهم سيصلون إلى السماء ويبنون على القمر كله كذب وشقشقة لا طائل تحتها، ومن اليقين الذي لا شك فيه أنهم سيقفون عند حدهم ويرجعون خاسئين أذلاء عاجزين. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ووجه دلالة الآيات المذكورة على ذلك أن اللسان العربي الذي نزل به القرآن يطلق اسم الشيطان على كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب، ومنه قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم الآية، وقوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. وقول جرير: أيام يدعونني الشيطان من غزلي وكنا يهوينني إذ كنت شيطانا. ولا شك أن أصحاب الأقمار الصناعية يدخلون في اسم الشياطين دخولا أوليا لعتوهم وتمردهم. وإذا علمت ذلك
يعني أن يفسر بقول الله عز وجل: وحفظنا من كل شيطان رجيم، أن كل متمرد سواء من الإنس أو الجن، فيقول فهذا في رد على الذين يدعونهم سيصلون إلى السماء ويبنون على القمر وأن هذه شقشقة لا طائل تحتها، ومن اليقين الذي شك فيه أنهم سيقفون عند حدهم ويرجعون خاسئين. واللسان العربي يستعمل الشيطان في العات المتمرد، فالعات المتمرد يقال له شيطان. نعم.
وإذا علمت ذلك
الذي عليه يعني العلماء أنه لو حصل ذلك ما في مانع، لكن لو حصل، لو ثبت، إن ثبت، وإذا لم يثبت فلا نؤمن بذلك، حتى إذا ثبت نقول ما في مانع. نعم. نعم. لا هي لا لا لا, لا تعارض. المعنى أن الجن والإنس لا يستطيعون سلوك شيء في سماء أو أرض إلا بحجة يجعلها الله عز وجل لهم وبسبيل يجعله الله لهم، أما بقدرتهم هم فلا يستطيعون. هذا المعنى، المعنى أنهم لا يستطيعون شيئا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإذا علمت ذلك
الاستماع هنا في هذه بقى الآية والاستراق أو كذا يكون هذا بإذن الله مما أذن الله عز وجل به كونا وقدرا أن يحصل بعض هذا الشيء ويلقي الشيطان إلى الساحر الكلمة فيقع بذلك الابتلاء والاختبار للناس. ولو شاء الله ما كان، ولو شاء الله ما جعلهم ما مكنهم من المقاعد التي يستمعون بها، لو شاء الله، لو شاء الله، لكن الله جعل شيئا من ذلك ابتلاء وامتحانا واختبارا للعباد. نعم.
وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى صرح بحفظ السماء من كل شيطان كائنا من كان في عدة آيات من كتابه، كقوله هنا وحفظناها من كل شيطان الرجيم، وقوله وحفظا وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم، إلى غير ذلك من الآيات. وصرح بأن من أراد استراق السمع،
لأن العلماء الذين قالوا لو ثبت هذا وكذا، فمع لأن عندهم أن القمر ليس هو في السماء ملاصقا، وبالتالي الصعد له أو عليه يكون ماذا؟ يكون في السماء الدنيا، يعني فوقه، يكون في السماء. إنما هذا مما جعل الله عز وجل في السماء، يعني في العلو، لكن ليس ملاصقا. فيعلقون يقول لو حصل، لو حصل، لو حصل، ولا يقولون بهذه الإمكانية، أو يقولون بأن الإنسان حتما سيصل وأن هذا داخل، يقول لو حصل. وإذا ما حصل ولم يثبت هذا به دليل قطعي فلا يقال به، لكن لو حصل ما في مانع، أي أن هذا ما يعارض القرآن ولا يكون في معارض القرآن، لأن القمر في العلو وليس أنه ملاصق للسماء ملاصقة تجعل من يعلو هو من يدخل في السماء، فإن أحدا لا يدخل فيه. نعم نعم، لا يصح فيها شيء. نعم، لو في الرابعة ما رأينا. نعم،
إشكال يا شيخنا وجعل القمر فيهن نور،
فينا يعني في العلو في السماء، عادي فينا يعني في العلو وليس ملاصقا. القمر في السماء والشمس في السماء والنجوم في السماء والكواكب في السماء،
فيهن وجعل القمر
ايه فيهن عادي، يعني في السماء عادي،
في السماوات وذكر
يعني في السبع سماوات،
لا وذكر جمع يا كريم.
طيب كيف جمعها تؤول اخذت الظاهر خلاص، يبقى هذا في جمعهن، يبقى في الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ما أحد يقول هذا، لكن المراد حينئذ يكون المراد بذلك العلو. نعم نعم، أي حتى النور الذي يكون في السماوات، إنما في السماء الدنيا. نعم،
يعني إفادة الجمع هنا شو؟ إفادة الجمع في الآية،
يعني في الكواكب والنجوم جعل الله فيهن نورا، يا الله فيهن نورا. نعم،
يعني ليس عدا على السماوات
اي لا.
قال وصرح بأن من أراد استراق السمع أتبعه شهاب راصد له في مواضع أخرى، كقوله
الشمس واحدة والقمر واحد وما يراه الناس، ولا يمكن أن يكون هذا في السماء السابعة، يبقى نرى ما في السماء السابعة والسادسة. نعم نعم، اي ما ثبت، لكن الكلام هل هناك ما يحيل شرعا، فهذا اللي بيتكلم فيه العلماء. نعم،
وصرح بان من اراد استراق السمع يتبعه شهاب،
كلام العثيمين او كلام ابن باز. نعم،
وصرح بان من اراد استراق السمع يتبعه شهاب راصد له في مواضع اخرى، كقوله فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا، وقوله الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين، وقوله إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وقال إنهم عن السمع لمعزولون، وقال أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، وهو تعجيز دال على عجز البشر عن ذلك عجزا مطلقا، وقال أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. فقوله في هذه الآية الكريمة فليرتقوا في الأسباب، أي فليصعدوا في أسباب السماوات التي توصل إليها، وصيغة الأمر في قوله فليرتقوا للتعجيز، وإرادها للتعجيز دليل على عجز البشر عن ذلك عجزا مطلقا، وقوله جل وعلا بعد ذلك التعجيز جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، يفهم منه أنه لو تنطع جند من الأحزاب الارتقاء في أسباب السماء أنه يرجع مهزوما صاغرا داخرا ذليلا. ومما يدل على أن الآية الكريمة يشار فيها إلى شيء ما كان يظنه الناس وقت نزول
وقت نزولها إبهامه جل وعلا لذلك الجند بلفظة ما في قوله جند ما، وإشارته لمكان ذلك الجند أو مكان انهزامه إشارة البعيد في قوله هنالك، ولم يتقدم في الآية ما يظهر رجوع الإشارة إليه إلا الارتقاء في أسباب السماوات. فالآية الكريمة يفهم منها ما ذكرنا، ومعلوم أنها لم يفسرها بذلك أحد من العلماء، بل عبارات المفسرين تدور على أن الجند المذكور الكفار الذين كذبوه صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم سوف يهزمهم، وأن ذلك تحقق يوم بدر أو يوم فتح مكة، ولكن كتاب الله لا تزال تظهر غرائبه وعجائبه متجددة على مر الليالي والأيام، ففي كل حين تفهم منه أشياء لم تكن مفهومة من قبل. ويدل على ذلك حديث أبي جحيفة الثابت في الصحيح أنه لما سأل علي رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، قال له علي رضي الله عنه لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتاب الله وما في هذه الصحيفة الحديث. فقوله رضي الله عنه إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتاب الله يدل على أن فهم كتاب الله تتجدد به العلوم والمعارف التي لم تكن عنده عامة عند عامة الناس، ولا مانع من حمل الآية على ما حملها عليه المفسرون. وما ذكرنا أيضا
علامة الشنقيط شنها لقاعدة مهمة جدا في باب التفسير، هل التفسير هذا توقيفي بمعنى أن ما قاله السلف نصا فلا نتعداه ولو لم يكن نخالفه، لكن لم يذكروا هذا الوجه من قبل فلا ينبغي أن نذكره ونقول هات الدليل من كلام السلف على هذا الوجه نصا، أو أن القرآن يحمل من المعاني الكثيرة والكثير وقد يظهر دلالة هذه الآيات في وقت من أوقاته في عصر من عصور، لما أقدر الله عز وجل الناس على معرفته في هذا العصر فيدخل ضمن هذه الآية فيتكلم العلماء على هذا الوجه وندخلهم في الآية ولو لم يكن هذا الوجه ظاهرا لمن سبقنا حيث إن السبب لم يكن موجود، فهل يرد هذا التفسير أو يقبل؟ هذه مسألة مهمة لأن الأمر يتعلق بالمعاني وليس يتعلق بالأحكام حتى نقول من سبق، وليس يتعلق بالألفاظ حتى نقول ما دليلك على هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله عز وجل لفظا، الأمر يتعلق بالمعاني والمعاني معطاءة وتتسع. فالجواب عن هذا أن كل معنى يمكن أن يدخل في التفسير فلا حرج شريطة أن يكون المعنى صحيحا ولا يعود على تفسير السلف بالإبطال، بل يكون من باب التنوع لا من باب التضاد. واضح يا إخوان؟ السلف أنفسهم لما فسروا القرآن فسروا فكان بينهم خلاف تنوع، فهذا يذكر في الآية كذا، هذا الصراط المستقيم والقرآن، والثاني يذكر الصراط المستقيم النبي، والثالث يذكر الصراط المستقيم أو بكر وعمر، والرابع يذكر الصراط المستقيم هو الإسلام. كل هذه معاني صحيحة ولا متعارضة؟ معاني صحيحة. فلو أنه ظهر في وقت من أوقات وعصر من العصور للآية معنى ظاهر بحسب ما أقدر الله عز وجل الناس عليه من معرفته في مسائل الكون ومما يجري أو كذا، فما المانع من أن يدخل في هذا؟ لا مانع، ولا يقال هات الدليل من كلام السلف على هذا الأمر، لأن هذا الأمر لم يكن معروفا عند السلف، المفردة هذه لم تكن معروفة عند السلف. ومن كل شيء خلقنا زوجي، فهم السلف فهما معينا في هذا وهو فهم منضبط، لكن فهم كلي. الآن مع هذا العلم تبين لك أن مسألة التزاوج هذه موجودة والتلقيح هذا موجود وكذا، حتى قد يحصل بين النباتات بين كذا كذا، هذه أمور تظهر لنا. فلو فسر بها مثل هذا أو ويدخل فيها كذا وكذا هذا لا مانع، طالما أن المعنى صحيح. هذا واحد. اثنان، لا يعود على ما فسر الصلب بالإبطال، لأن الأمة لا تكتم على ضلالة، فإذا كان المعنى صحيحا ولا يعود على تفسير السلف بالإبطال وكانت الآية تحتمل ذلك فلا ينبغي رده، ويقال هات من تفسير السلف ما يدل على ذلك نصا نصا. لا، لكن نقول هذا لا يعارض ما عليه السلف، إنما هذا مفردة من المفردات، يبقى هذا من مفردة المعنى. وهذا القاعدة الكلية عندنا في تفسير إيه؟ أن السلف إذا فسروا الآية وكان التفسير هذا من باب التنوع، الخلاف اللي بينهم من خلاف التنوع، فطالما أمكن أن يدخل هذا المعنى ضمن الآية فلا بأس من حمل الآية على جميع هذه المعاني، على جميع هذه المعاني. ولهذا ابن جرير لما يورد أقوالا ويورد أشياء يقول وقد يورد في بعض المواضع أنه أن هذا لا تعارض بينه كذا، وإن كان الأقرب حمل الآية على كذا 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 لدلالة السياق وما يخطئون. فأضف إلى هذه الأقوال القول الذي يقوله العلماء اليوم، هل المعنى الذي يدخل في الآية؟ ما في بأس أن يدخل في الآية إن كان المعنى صحيحا ولا يعود على ما فسره السلف بالإبطال، وليس باللازم حرفية التفسير الوريد عن السلف، بل اللازم ألا تخالف بتفسيرك ما كان عليه السلف، وأن تبطل بتفسيرك هذا ما اتفق على السلف، لأن هذا حينئذ يكون قاضيا بأن الأمة اجتمعت على ضلالة في عصر من العصور. الأمر الثاني الذي ينبغي أيضا الحذر منه أنك تربط بين القرآن وبين الظواهر الكونية التي تكون محل بحث ومحل نظر، فتفسر القرآن بهذه الظواهر حتى إذا وقع خطأها عاد ذلك إلى إبطال النص. يقال القرآن في كذب علينا، كذب علينا ليه؟ لأنه فسر العلماء هذه الظاهرة كذا بهذه الآيات، ثم إن هذه النظرية تغيرت، دل هذا على أن هذا القرآن ليس كلام رب العالمين، لأنه كان كلام رب العالمين لما وقع فيه التناقض، فاحذر هذا. ولهذا الربط كما يقول التفسير العلمي للقرآن الكريم فيه أشياء كثيرة فيها التجاوز، وهو العمد إلى النظريات والعمد إلى الاجتهادات في التفسيرات الكونية وربط ذلك بالآيات القرآنية حتى كأن الآية نص في هذه الظاهرة أو في هذا الشيء، وقد يكون محل ماذا؟ اجتهاد. فإذا وقع خلاف لهذه النظرية يقال القرآن فيه مخالفة. ولهذا هناك من الأمور التي يجزم بعدم صحتها، وهناك من الأمور تعلق العلماء الأمر عليه، يقول لو حصل فما ما في مانع، لو حصل ما في مانع، ما في مانع لو حصل من القرآن الكريم، لكن لا نجس ولا نقطع بشيء من هذا. وهناك من الأمور ما يجزمون أنه وهو الأمور الواضحة ما يجزمون أنه داخل في الآية وأنه لا يعارض الآية. فهذا الذي يريد الشيخ أن يقوله هنا، يقول إيه؟ يقول رحمه الله فالآيات الكريمة يفهمون ما ذكرنا، ومعلوم أنها لم يفسرها بذلك أحد من العلماء. فلما تأتي أنت تقول كيف يعني لم يفسر أحد من العلماء، إذن هذا تفسير باطل، طالما تفسير ما سبق للسلف يبقى تفسير باطل. لا، هذا ليس يعار، هذا ليس من باب التضاد، إنما هو من باب التنوع، من باب التنوع، بل عبارات المفسرين تدور على أن الجند إلى آخر ذلك. ثم يقول يستدل على هذا بأثر علي إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتاب الله، فيقول ولا مانع من حمل الآية على ما حملها عليه المفسرون، وما ذكرنا أيضا أنه يفهم منها يعني على ما ذكره في السنة الأوائل، وأيضا ما ذكرنا أنه قد يفهم منها لما تقر عند العلماء من أن الآية إن كانت تحتمل معانية كلها صحيح أو كلها صحيح تعين حملها على الجميع، بس الضابط كلها صحيح، هذا الضابط أن تكون هذه المعاني صحيحة كما حققته بأدلته. تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن. نعم، نعم، خلاصة
موجود الشغل بس كلام طويل.
نعم
موجود الرسالتين بس
كلام موجود بس عايزين الخلاصة يعني.
موجودة بس كبيرة جدا.
لا كبيرة. اللجنة فيها فتوى؟ فيها فتوى. اقرأ. لا لا اقرأ بالآن.
سورة اللجنة الدائمة للإفتاء، هل القمر بين السماوات أو تحت السماء الدنيا؟ وإذا كان بينهما فكيف يتأتى الصعود على وجه القمر مع الدليل؟ أجابت اللجنة، يحتمل أن يكون القمر بين السماوات وأن يكون تحت السماء الدنيا لعدم وجود دليل يعين أحد الاحتمالين، وليس في قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا دليل يعين كونه بينهن، لاحتمال أن يكون الجار والمجرور
الأخيرة الدليل،
وليس في قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا دليل يعين كونه بينهن، لاحتمال أن يكون الجار والمجرور فيهن متعلقا بكلمة نورا، والمعنى وجعل القمر نورا فيهن، فيكون نوره فيهن كما أنه في الأرض، ولا يلزم من ذلك كونه بينهن. وإذا لم يتعين كونه بينهن أمكن أن يصعد عليه بالمصاعد الحديثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.
ما قال هذا لابد أن يحصل أو كذا، أمكن إذا كان أمكن. وأما أنه ليس بين السماوات أو تحتها كذا أو كذا فيقول فلا دليل، نقول الدليل هو الظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى إنما تعبدنا بهذا وما تعبدنا بغيوب علق عليها أحكاما، إنما الغيوب التي هي اختص الله عز وجل بها تعبدنا بالامتثال فيها والتفويض. أما في ما يتعلق بالتأمل والتدبر فلما يظهر لنا، فالظاهر لنا قمر نراه، وليس عند، وهذا القمر الذي نراه ليس في سماء ثانية ولا ثالثة ولا رابعة ولا خامسة ولا سادسة ولا سابعة، إذ لم يرى أحد شيئا من هذه السماوات. فالذي نراه أمامنا هو الذي ذكر الله عز وجل في كتابه. إذا دل دليل على خلافه قطعي يقال به، وإلا يكون الدليل عندنا هو ماذا؟ هو الظاهر الذي نراه، الظاهر الذي نراه. فالظاهر الذي نراه هو القمر الذي نراه، وهذا القمر ليس في سماء ثانية ولا ثالثة ولا رابعة، إنما التي نراها هذه السماء الدنيا. لكن يبقى هل هو ملتصق بها أو أنه تحتها؟ نعم، فنقول ليس هذا في السماء ملتصقا، لأنه لو كان كذلك لما كانت له لما كان له الدوران، وكذلك النجوم والكواكب لما كان الدوران الذي ذكر الله سبحانه وتعالى وكل في فلك يسبحون. نعم. طيب هذا للعثيمين. نعم.
للرسالة.
طيب. خلي أعطيها أعطيه يا بدل ما يبحث أعطيه.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وقد تأملنا ما ورد في الكتاب العزيز من الآيات المشتملة على ذكر الشمس والقمر والكواكب، فلم نجد فيها ما يدل دلالة صريحة على عدم إمكان الوصول إلى القمر أو غيره من الكواكب، وهكذا السنة المطهرة لم نجد فيها ما يدل على عدم إمكان ذلك، وقصار ما يتعلق به من أنكر ذلك أو كفر من قاله ما ذكره الله في كتابه الكريم في سورة الحجر، حيث قال سبحانه ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقال تعالى في سورة الفرقان تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال في سورة الصافات إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد،
هي أدلة الحفظ يعني. نعم.
وقال سبحانه في سورة الملك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح الآية. وقال سبحانه في سورة نوح ألم ترى كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا الآية. وظنوا أن ما ذكره الله في هذه الآيات
أي في الأولى، جاء في الأولى، ويكون هذا من باب الجنسية. نعم، وليس يعني أنه في السماوات في جميعها، إنما في السماوات جعل قمرا، والمراد في السماء الدنيا تحتها هذا الذي نرى. نعم.
وظن أن ما ذكر الله في هذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها يدل على أن الكواكب في داخل السماء، أو
يعني هذه أدلة من يرى هذا، نعم.
أو ملصقة بها، فكيف نعم. يمكن الوصول إلى سطحها؟
نعم.
وتعلق أيضا بما قاله بعض علماء الفلك،
تعلق به من منع، ويبدو أن هذا هو ترجيح شيخ الشنقيطي هنا. نعم.
وتعلق أيضا بما قاله بعض علماء الفلك من أن القمر في السماء الدنيا، وعطارد في الثانية، والزهرة في الثالثة، والشمس في الرابعة، والمريخ في الخامسة، والمشتري في السادسة، وزحل في السابعة. وقد نقل ذلك كثير من المفسرين وسكتوا. والجواب أن يقال ليس في الآيات المذكورات ما يدل على أن الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب في داخل السماء، ولا أنها ملصقة بها، وإنما تدل الآيات على أن هذه الكواكب في السماء وأنها زينة لها. ولفظ السماء يطلق في اللغة العربية على كل ما علا وارتفع، كما في قوله سبحانه أأمنتم من في السماء الآيات. فإن جماعة من المفسرين في هاتين الآيتين قال جماعة من المفسرين في هاتين الآيتين إن في للظرفية، وأن السماء المراد بها العلو، واحتجوا بذلك على أن الله سبحانه في جهة العلو فوق العرش. وما ذاك إلا لأن إطلاق السماء على العلو أمر معروف في اللغة العربية. وقال آخرون من أهل التفسير إن في هنا بمعنى على، وأن المراد بالسماء هنا السماء المبنية، كما قال سبحانه فسيحوا في الأرض، أي على الأرض. وعلى هذا يكون المعنى أن الله سبحانه فوق السماء، فيوافق ذلك بقية الآيات الدالة على أنه سبحانه فوق العرش، وأنه استوى عليه استواء يليق بجلاله عز وجل، ولا يشابه فيه استواء خلقه، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال الآية. ومن أنكر هذا المعنى ووصف الله سبحانه وتعالى بخلافه فقد خالف الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة الدالة على علو الله سبحانه واستوائه على عرشه استواء يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، كما خالف إجماع سلف الأمة. ومن هذا الباب قوله سبحانه في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ذكر جماعة من المفسرين أن المراد بقوله سبحانه في هذه الآية وأنزل من السماء ماء أن المراد بالسماء هنا السحاب، سمي بذلك لعلوه وارتفاعه.
المهم الشيخ دل على أن المراد بالسماء هو جهة العلو عليه، فلا يكون القمر ملاصقا ولا داخلا في السماء الدنيا، فضلا أن يكون في السماء الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو السابعة. وإذا كان كذلك فلا دليل عندنا قطعي يمنع من أنه قد يحصل وصول إلى ذلك وصعود إلى هذا المحل. لكن هل هذا حاصل، هل هذا حصل أم كذا، هذا يرجع فيه إلى مطابقة الواقع لذلك. فإذا حصل فلا مانع، هذا حاصل كلام الشيخ وكلام اللجنة كلام العلماء في هذه المسألة، وهذا يدل والحمد لله على تبحر علمائنا في هذا، وأنهم لا يتكلمون إلا بعلم، وأن ضبطهم لهذه الأمور بالقواعد الشرعية. ولهذا من الأمور المهمة الإنسان ينتفع بها يا أخواني أنه إذا قرر العلماء شيئا فيما تعلق بهذه العلوم، شوف في طب في اقتصاد في فلك في كذا، فخذ تقريرهم ولا تقتحم هذا الأمر على ألسنة الفلكيين أو الأطباء أو غير ذلك، طالما أن العلماء لهم في ذلك تقرير، لأنه قد يشوش عليك. إذ هؤلاء يتناولون أهل الاختصاص هؤلاء يتناولون الأمور من جهة بحتية، ما يربطونها بالأدلة، إنما العلماء يربطونها بالأدلة. ولهذا إذا كان العلماء بحث في هذه الأمور في اقتصاد في طب في فلك في كذا، فخذ بحثه. ليه؟ لأنهم ما بحثوا إلا واحد، برجوع إلى أهل الاختصاص. عادة العلماء هكذا ما يتكلمون في شيء إلا بعد التصور، لأن الحكم على شيء فرعا على عن تصوره، فهم يرجعون إلى العلماء ثم يأخذون هذا الذي نقله الثقات من أهل هذه الفنون من أهل الاختصاص، ثم يعرضون على الكتاب والسنة والقاعدة العلمية، ثم يخرجون لك بنتيجة. فهذه الأبحاث لا تقرأ فيها لأهل الاختصاص، إنما اقرأ فيها العلماء، مثل ما يصور لنا أهل السنة أقوال أهل البدع يردون عليه. الأبحاث التي يصورها لك أهل السنة عن أهل البدع خذها منهم، ولا تشغل بالك تقول لا أنا أريد أن أخذها من أفواه أهل البدع. أما وقد أخذها لك السلف والعلماء وجعلوها بين يدي فهي آمنة. تعرفون زي المضادات الحيوية والأدوية، في مضادات وأدوية آمنة وفي مضادات قد يكون تأثيرها سريعا ولكن له آثار جانبية، وعليه خذ هذا الآمن. الآمن ما تكلم فيه العلماء، هذه فائدة مهم جدا أن ننتفع بها يا أخواني بارك الله فيكم. حينما تكلم عن مسألة الاستنساخ والاستنساد وغير ذلك مما حصل في وقت من الأوقات والعلماء بحثوا هذه المسألة، خذها من بحث العلماء، خذها من بحث العلماء. طالما العلماء يبحثون مسألة تتعلق بشيء من هذه العلوم والفنون فخذها من بحثهم، ولا تدخل مباشرة على أهل الاختصاص فإنهم لا ينضبطون، لا ينضبطون. فأهل العلم جمعوا لك ما قاله أهل الاختصاص من الثقات منه، وثانيا عالجوه المعالجة الشرعية. إذن أنت تأخذ مادة الآن صالحة، مادة صالحة، ولذا يقول لك ده فلان قال ده علان قال، قل بس العلماء ذكروا هذا. وانت العلماء دول ليس علماء فلك وليس علماء طب وليس علماء، العلماء دول علماء شريعة. هؤلاء ما بحثوها إلا برجوع إلى أهل الاختصاص الذين هم أعلى منك، الذين هم أعلى منك. ولهذا نحتاج إلى مثل هذه المسألة في إيه؟ في مسألة توقيت الفجر مثلا، توقيت الفجر. نحن نقول مثلا بأن أهل الفلك وضعوا لنا هذا التوقيت وصاروا عليه. طيب لمعترض أن يقول لكن العلماء قالوا لا هذا الوقت متقدم، فهو عند الفلكيين لكن احنا عندنا وصف شرعي للفجر، فاحنا نأخذ بكلام العلماء. قلنا هذا هو الواجب، أن نأخذ بكلام العلماء. لكن العلماء في هذه المسألة ماذا قالوا؟ فليس معتمدون على ما ذكره أهل الفلك في معارضة أهل العلم، ولكن ماذا فهم العلماء؟ جمهور العلماء على اعتماد هذا التوقيت، ده الجمهور. طيب وبعضهم قال هذا متقدم. البعض هذا يعد قولا ثانيا، البعض هذا اختلف حتى صار هؤلاء قولهم أقوالا. فمنهم من قال هو متقدم ب20 دقيقة، ومنهم من قال هو متقدم ب5 دقائق، ومنهم من قال هو متقدم ب25 دقيقة، ومنهم من قال هو متقدم ب40 دقيقة، مما يجعل أقوالهم مفردة، قول كل واحد على حدة. نعم هم يتفقون على أن الوقت هذا متقدم، لكن بكم؟ واختلافهم هذا يضعف قولهم، لأنه لو كان شيء يقطع به لاتفقوا عليه، لاتفقوا عليه. ولكن هيبقى في النهاية أن الوقت المتقدم هذا عند كل واحد بحسب ما يرى، وبالتالي اللي يرى 40 يبقى لما يجي إلى قول الشيخ اللي قال 25 هو اصلا لا يرى، يرى ان وقته متقدم، يبقى دخل معنا، دخل في من صلى قبل الوقت، وان كان هو يقول الوقت هذا متقدم لكن باعتبار قول هذا فهو متقدم. والذي يقول ب25 بالنسبه لمن يقول ب25 هذا متقدم، والذي يقول بالخمس بالنسبه لمن يقول ب20 هو متقدم، والجماهير على اعتماد هذا الوقت. اذا اخذنا كلام مين؟ كلام العلماء في فهمهم لهذا التوقيت الذي هو موجود عندنا، والذي هو من وضع هؤلاء الفلكيين الذين هم أهل الاختصاص، ولم نعتمد على كلام الفلكيين المعارض لكلام العلماء. يبقى إذن هذه فائدة مهمة جدا، وهي أن ما بحث من هذه المسائل، ما بحث من هذه المسائل مسألة كروية الأرض عدم كروية الأرض، الطبيعيون يقولون، لكن أنا ماذا قال العلماء في هذه المسألة؟ يبقى أنا أخذ كلام العلماء في هذه المسألة، كروية الأرض، دوران الأرض، أخذ كلام العلماء في هذه المسألة. إذا بحث العلماء هذا البحث فآمن موضع آخذ منه هذا البحث ما ذكره العلماء مما استفادوه من أهل الاختصاص ثم أنزلوه على أدلة الشريعة. واضح يا إخواني ولا لا؟ هذه قاعدة مهمة جدا، وبالتالي لا يكون تعارض بين ما عليه أهل الاختصاص وبين ما عليه العلماء، أو أن العلماء يقولون بما لا يفهمون. لا أحد أفهم من العلماء والحمد لله، إذ يبحثون هذه المسائل. فإن خرجوا بخلاصة متفق عليها يبقى لا عدوى، إن خرجوا بخلاصة فيها خلاف يبقى هي من موارد الخلاف التي يجنح فيها إلى الترجيح بحسب ما طرأ أنت. هذا خلاصة هذه المسألة، وهي مسألة تفسير الظواهر الكونية بين أهل الاختصاص وبين علماء الشريعة. عرفتم الضابط؟ نعم. أيا كان، مش بتكلم على، أنا بتكلم عن هذه المسائل. خذ بحثها من بحث العلماء، خذ بحثها من العلماء. إذا بحث العلماء خذ بحث العلماء ومش عليه، لأنه بحث منقح وبحث مرشد وبحث جمع بين الآيات الكونية وبين الآيات الشرعية والنصوص الشرعية، إذ المسلمة عندنا لا تعارض، المجملة لا تعارض بين آية كونية وآية شرعية. ده المسلمة عندنا. إياك أن تظن أن آيات كونية وتكون ثابتة تعارض آيات شرعية، مستحيل. قد يكون هذا في فهمك أنت، لكن في الحقيقة ألا له الخلق والأمر، ولا يمكن أن يقع تعارض قط بين آيات كونية وبين. ولهذا لما يأتي اليوم يقولون لنا أهل الفلك وكذا، يقولون لنا أن الكسوف سوف يحصل في يوم كذا، الساعة كذا، وسوف يكون جزئي، وسوف يكون على مناطق فلانية دون مناطق معينة دون أخرى. هذا احنا قلنا هذا من علم الغيب، وأن هذا لا يجوز، وأن من أمن بذلك كفر ومن قال ذلك كفر. لا، لأن هذا عندنا من السنن الكونية التي ربط فيها أسبابها بمسبباتها، مع اعتقادنا وإيماننا أن هذا قد يخالف في التوقيت، قد يخالف إذا شاء الله سبحانه وتعالى. لكن هذا ليس من دعاء الغيب، إنما هو الاستدلال على هذه الأمور بسنن كونية جعل الله عز وجل في الكون أطلع عليها من أطلع من عباده. ما الإشكال في هذا؟ لا إشكال فيها، وهذا لا يعارض ما في القرآن والسنة. قال تعالى: عالم الغيب لا يظهر على غيبه إيه؟ فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فليستكم بين يدي ومن خلفه رصدا. فهذا من الغيوب النسبية التي تكون عند البعض، لكن بالنسبة لمن أطلعه الله عز وجل على ذلك فلا يكون غيبا، لأنه ليس من الغيب المطلق. هذا يكون كمن يسترق مما يكون في أخبار السماء، هذا ما استرق، وإنما هذا أيضا نظر في السنن الكونية فاستدل بها على كذا. وكذلك الظواهر التي تقتضي أنه سوف يكون طقس هذا الأسبوع إن شاء الله طقسا متقلبا وكذا وكذا إلى غير ذلك. ومن المتوقع إن شاء الله أن تهطل أمطار في الجانب الجزئي نتيجة كذا كذا كذا، هذا كله باعتبار سنن كونية موجودة هم يستدلون ويقرؤونها لنا. ومع ذلك نقول اربط هذا بمشيئة الله، نعلم أنه مع الإخبار بهذا قد تخالف هذه السنن إذا شاء الله سبحانه وتعالى، فغاية ما فيه أنهم ربطوا أسبابا بمسببات ظاهرة ولا إشكال في ذلك. نعم. طيب يعني. نعم، ما في إشكال. وما قال هو ما يقول ما يمنع كذلك. طيب البحث اللي ذكره الشيخ الشنقيطي بحث طويل، خلاص هو نفس البحث طويل، لكن الحقيقة ومفتاحه يعني ما ذكره الشيخ لعله معتمد أن هذا القمر في السماء وأنه داخل السماء، وبالتالي لا يمكن أن يصل.
طيب نكتفي.
نعم
اين قرأ جان؟ ما ادري والله ان شئتم، ولا شك ان فيه علم. نعم.